الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق لنا الكلام على فوائد 5 آيات من الفاتحة، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما تيسر لنا وحضرنا من فوائدها، والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من الفوائد شيء كثير وكبير. انتهبنا الكلام إلى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أنه يجب علينا معاداة هؤلاء وبغضهم وعدم مناصرتهم، سواء ناصرناهم بعضهم على بعض أم ناصرناهم على أحد من المسلمين، فكل ذلك حرام، لكن الثاني أشد وأعظم. أما محبتنا أن ننتصر بعضهم على بعض فإن هذا لا بأس به، إذا كان هذا المنتصر أهون على المسلمين وعلى الإسلام من الآخر. ولهذا قال الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أكثر الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بلاد المسلمين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني بنصر الله الروم على الفرس، ومن المعلوم أنهم لن يفرحوا بذلك إلا وهم يحبونه، لأن الإنسان لا يفرح بشيء إلا وهو محبوب إليه. فلا حرج علينا إذا أحببنا أن ينتصر بعض الكفار على بعض لكونهم أهون من الآخرين وأقل خطرا على الإسلام والمسلمين، لكن الجميع يجب علينا أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم وأن لا يكون بيننا وبينهم ولاء. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أن كلتا الطريقتين سيئة يجب البعد عنها والتنزه منها، لا الاستكبار عن الحق مع العلم به ولا الجهل بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم حتى لا يكون من الضالين، وأن يتعبد حتى لا يكون من المغضوب عليهم. وطلب العلم قد يكون فرضا على العيال، وقد يكون فرضا على الكفاية، وقد يكون مستحبا. فهو فرض على العيال في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها الإنسان، فالطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحصل به واجب، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في الزكاة. وأما فرض الكفاية فهو ما لا يتعين على الإنسان العمل به، فتعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وأما القسم الثالث وهو السنة فهو ما يكون فرض الكفاية إذا قام به من يكفي فإنه يكون سنة في حق الباقين. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما الشباب منهم على أن يحرصوا على العلم الشرعي، لأن الناس الآن في حاجة ماسة بل في ضرورة إليه لكثرة الجهل، الجهل البسيط والجهل المركب، فإن كثير من الناس لا علم عندهم، وكثير من الناس عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم. وإني أضرب مثلا لذلك بما سمعته في هذه الأيام، أيام الشتاء، أن بعض الناس قال الأفضل للإنسان إذا كان عنده ماء، ماء دافئ وماء بارد، أن يتوضأ بالماء البارد، وكلما كان أبرد كان أفضل. يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره. قال فينبغي أن يختار الأبرد لأنه أكره للإنسان، وهذا جهل عظيم وفهم قاصر. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الوضوء بالماء البارد أو إسباغ الوضوء بالماء البارد، لكن قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن الإنسان لا يمنعه كراهة استعمال الماء عن إسباغ الوضوء، بل يسبغ الوضوء مع كراهة استعمال الماء لشدة برودته. ولا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته أن يعدل الإنسان عن الماء الدافئ المناسب لطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإسباغ. والمعروف من قاعدة الشريعة العظيمة أنه كلما كان أيسر فهو أفضل وأولى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وكان يبعث أصحابه ويقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن الأيسر للإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء الساخن، ووضوءه بالماء الساخن ليس إثما. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لو خير بين هذا وهذا لاختار الدافئ على وعلى هذا فيكون القول بأن اختار الماء البارد قولا بلا علم، وإن شئت قل قولا بلا فهم. فأنا أحث إخواني ولا سيما الشباب على العلم والفهم والتأمل في الأمور وعدم التسرع في الحكم على الشيء حتى يتقن ذلك مقاما بينا، لأن المقام خطير، والكلمة الخطأ قد يصعب انتشار الناس منها فيما بعد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبقنا الكلام على فوائد خمس آيات من الفاتحة، وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما تيسر لنا وحضرنا من فوائدها، والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من الفوائد شيء كثير وكبير. انتهبنا الكلام إلى قوله تعالى: قول المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أنه يجب علينا معاداة هؤلاء وبغضهم وعدم مناصرتهم، سواء ناصرناهم بعضهم على بعض أم ناصرناهم على أحد من المسلمين، فكل ذلك حرام، لكن الثاني أشد وأعظم. أما محبتنا أن ينتصر بعضهم على بعض فإن هذا لا بأس به، إذا كان هذا المنتصر أهون على المسلمين وعلى الإسلام من الآخر. ولهذا قال الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أعين الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بلاد المسلمين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني بنصر الله الروم على الفرس، ومن المعلوم أنهم لم يفرحوا بذلك إلا وهم يحبونه، يعني الإنسان لا يفرح بشيء إلا وهو محبوب إليه. فلا حرج علينا إذا أحببنا أن ينتصر بعض الكفار على بعض لكونهم أهون من الآخرين وأقل خطرا على الإسلام والمسلمين، لكن الجميع يجب علينا أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم وأن لا يكون بيننا وبينهم ولاء. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي قوله قول المغضوب عليهم ولا الضالين دليل على أن كلتا الطريقتين سيئة يجب البعد عنها والتنزه منها، لا الاستكبار عن الحق مع العلم به ولا الجهل بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم حتى لا يكون من الضالين، وأن يتعبد حتى لا يكون من المغضوب عليهم. وطلب العلم قد يكون فرضا على العيال وقد يكون فرضا على الكفاية وقد يكون مستحبا، فهو فرض على العيال في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها الإنسان. فالطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحصل به واجب، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في الزكاة. وأما فرض الكفاية فهو ما لا يتعين على الإنسان العمل به، فتعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وأما القسم الثالث وهو السنة فهو ما يكون فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يكون سنة في حق الباقين. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما الشباب منهم على أن يحرصوا على العلم الشرعي، لأن الناس الآن في حاجة ماسة بل في ضرورة إليه لكثرة الجهل البسيط والجهل المركب، فإن كثير من الناس لا علم عندهم، وكثير من الناس عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم. وإني أضرب مثلا لذلك بما سمعته في هذه الأيام، أيام الشتاء، أن بعض الناس قال الأفضل من الإنسان إذا كان عنده ماء ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء البارد، وكلما كان أبرد كان أفضل. يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره. قال فينبغي أن يختار الأبرد لأنه أكره للإنسان، وهذا جهل عظيم وفهم قاصر. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الوضوء بالماء البارد أو إسباغ الوضوء بالماء البارد، لكن قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن الإنسان لا يمنعه كراهة استعمال الماء عن إسباغ الوضوء، بل يسبغ الوضوء مع كراهة استعمال الماء لشدة برودته. ولا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته أن يعدل الإنسان عن الماء الدافئ المناسب لطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإسباغ. والمعروف من قاعدة الشريعة العظيمة أنه كلما كان أيسر فهو أفضل وأولى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. وكان يبعث أصحابه ويقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن الأيسر من الإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء الساخن، ووضوءه بالماء الساخن ليس إثما. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لو خير بين هذا وهذا لاختار الدافئ وعلى هذا فيكون قول بأن اختار الماء البارد قولا بلا علم، وإن شئت قل قولا بلا فهم. فأنا أحث إخواني ولا سيما الشباب على العلم والفهم والتأني في الأمور وعدم التسرع في الحكم على الشيء حتى يتقنوا ذلك مقاما بينا، لأن المقام خطير والكلمة الخطأ قد يصعب انتشار الناس منها فيما بعد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن رعى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم.